بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق العاشر من شهر رجب لعام 39,400 والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيغي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخت مريم، تقول: شيخنا، ما حكم أن تصلي المرأة في بيتها بالبيجامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أختنا مريم والتي تسأل عن حكم صلاة المرأة في بيتها بالبيجامة، نقول: قد جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة المرأة في الدرع والخمار، فقالت: لا بأس إذا كان يغطي ظهور قدميها. وقد ورد هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد صحح وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب الصلاة في عمدة الفقه. وهذا له حكم مرفوع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فينبغي على المرأة إذا أرادت أن تصلي أن تصلي في درع وخمار سابق يغطي ظهور القدمين، ولا ينبغي لها أن تصلي في بيجامة أو في بنطال يحجم ويفصل ويبين حجم رجليها، هذا لا ينبغي أن يكون. فالمرأة ينبغي لها أن تأخذ زينتها عند الصلاة كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فينبغي على المرأة أن تصلي في هذا، في درع وفي خمار سابغ وفي ثياب طويلة، ولا تظهر إلا الوجه والكفين، ولو أظهرت الكفين فهذا أفضل خروجا من خلاف أهل العلم. وعليه فلا ينبغي المرأة أن تصلي في بنطال أو في بيجامة. لكن بعض أهل العلم رأى صحة الصلاة لو كانت المرأة تصلي في بنطال واسع أو في بيجامة واسعة لا تحجم الرجلين أو كذا، فرأى صحة الصلاة مع كراهة الصلاة في هذا. والذي نقوله بأن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل هذا، بل ينبغي أن تصلي في درع وخمار وثياب سابغة تغطي ظهور قدميها كما جاء الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من بيلا من الأخ أبي رميساء، يقول: شيخنا، أمي قد ذبحت بعض الطيور قبيل المغرب ونسيته حتى الصباح ثم تذكرته، فهل يعد ذلك ميتة أم يجوز طبخه وأكله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا ذبحت أمك هذا الطير وزكته زكاة شرعية فلا يضره أن يبقى وقتا بعد ذلك، فالعبرة بالتزكية والعبرة بالذبح. فإذا كانت قد ذبحت هذا الطير ذبحا شرعيا وزكته الزكاة الشرعية فإن طال الوقت بعد هذا فلا يضر هذا من جهة شرعية. أما إذا كان من جهة أخرى، من جهة طبية صحية، قد يتعرض اللحم والفساد، هذا أمر آخر. إذا ثبت هذا فيمنع الإنسان من الأكل منه نظرا للمضرة. أما من الجهة الشرعية فإن تمت التزكية وزكي هذا المذبوح زكاة شرعية فقد طهر إن شاء الله تعالى وحل أكله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ محمد، يقول: شيخنا، أنا موجود في السعودية مدة سنة ومتزوج وأريد الصبر للحج، ولكن شيخنا أنا وفرت بعض المال لكي أعمل به في بلادي ويصعب علي المجيء مرة أخرى، وإن أردت الحج يجب علي تجديد الإقامة والرسوم فيؤدي ذلك إلى خسارة كل المال الذي وفرته، فهل يجوز لي أن أحج حجا غير قانوني أم ماذا تجيبوني؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الحج شرط فيه الاستطاعة، والاستطاعة هي أن يملك الإنسان نفقة الحج وتكاليف الحج ونفقة من يعود. فإذا كان هذا الأخ لن يحج إلا عن طريق مخالفة الأنظمة، نظرا لأن الحج لن يكلفه كثيرا، فنقول له لا ينبغي هذا، ولا ينبغي أن تخالف الأنظمة في ذلك. وعليه فإنك لن تكون مستطيعا طالما أنك لا تملك الاستطاعة الشرعية على الوجه الذي لا يجعلك تقع في مخالفة الأنظمة وفي مخالفة قوانين ولي الأمر. طالما أنك لا تملك ذلك فإنك لست مستطيعا، وبالتالي لا يجب عليك الحج، ولا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه فوق طاقتها. والله سبحانه وتعالى غفور ورحيم، وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها. فإذا يا أخي لم يكن معك المال الوفير الذي تستطيع به الحج على طريقة نظامية وقانونية، فلا تكلف نفسك فوق طاقتها، وعد إلى بلدك، وإذا استطعت بعد ذلك النفقة للحج وجب عليك الحج، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل من مصر من كفر الشيخ من الأخ أبي عمر، يسأل شيخنا يقول: ما حكم قول اللهم راعني وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما الدعاء بهذا فإن رجع الإنسان إلى المعنى اللغوي، فإن راعنا فعل أمر من راعنا، أي راعنا سمعك، أي اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه. إذا كان بهذا المعنى، يعني كان يريد أن يكون المعنى اللهم اسمع دعاءنا، اللهم استجب لدعائنا، إذا كان هذا هو المعنى فلا بأس ولا حرج. وما ورد من نهي في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم براعنا، وقد كان الصحابة يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما ورد من نهي في هذا، فإنه يرجع في ذلك إلى سبب نزول الآية بهذا النهي. فإن اليهود كان في لغتهم أن هذه الكلمة تعني السب والشتم، فاستغلوا ذلك وخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قاصدين بذلك السب والشتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى الله المؤمنين أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سدا للذريعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، حتى لا يتضرع اليهود بهذا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه سبه وشتمه. أما إذا قال الإنسان هذه الكلمة على معناها اللغوي فلا بأس ولا حرج، فهذه اللفظة كانت لها المناسبة الخاصة. فإن كانت بمعنى اللهم اسمع لنا واستجب دعاءنا وغير ذلك فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ حسن، يقول: شيخنا أعمل في شركة وأسوق لها بعض المنتجات، ومن ضمن المنتجات أرز بسمتي، ونتعامل مع بعض المطاعم وهو منتج جيد، ويعطي الطباخ تقريرا لصاحب العمل أن هذا الأرز جيد، وبناء على كلام الطباخ يتعامل معي هذا المطعم، وأثناء التعامل يأتي إلي الطباخ ليطلب مني مقابلا ماديا لأجل أن يستمر في أخذ هذا الأرز، وإن أهملته سيعطي تقريرا سيئا في هذا المنتج كما فعل أمثال هذا الطباخ لأجل إهمالي له، مع العلم ليس أنا من سيدفع هذا المقابل المادي. فسؤالي شيخنا عن حكم هذا المقابل المادي لهذا الطباخ وأمثاله، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن تعطي هذا الطباخ مبلغا ماديا ولا مالا من أجل أن يقبل منتجك، حتى ولو كان إذا لم تعطيه لن يقبل هذا المنتج، لأن هذه رشوة، وليس للطباخ أن يأخذ شيئا من ذلك، لأنه لا يحل له وإعطاؤه ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. والأرزاق بيده سبحانه وتعالى، ولا يضيع الرزق شيء من طرف المحرم، بل الرزق مقدر، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجمل في طلب الرزق، وأن يأتيه إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى له فليأتي ما قدر الله له من الرزق على وجه الحلال لا على وجه الحرام، فهذا محرم. وإن لم يكن الدافع هو أنت بل كان الذي يدفع المبلغ غيرك فإنه لا يجوز أيضا، لأن المعاملة رشوة ولا يجوز ذلك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا واستمع إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ هاني، يقول: شيخنا هل لي أن أضرب ابنة أختي إذا ارتدت ثيابا غير محتشمة بعد النصح المتكرر مع العلم أنها لا تطيع والدها ولا أخاها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لم يوضح أخونا هاني أن سن هذه البنت ابنة أخته إن كانت صغيرة فلا ينبغي التشدد، نعم معوض الصغار على الاحتشام والاحترام، لكن الذي يجب في حق الكبيرة لا يجب في حق الصغيرة. أما إن كانت كبيرة فإنها تؤمر بالحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي ما غطى بدن المرأة بحيث لا يظهر منه شيء، لا الوجه ولا الكفان ولا غير ذلك، كما فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل. وكما أيضا صح عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في حديثها وقالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. فالواجب على المرأة أنها تغطي سائر بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، ولا ينبغي المرأة أن تظهر شيئا من مفاتنها. وإذا غطت بدنها لهذا أيضا فينبغي أن لا تغطيه إلا بثياب فضفاض لا زينة فيه ولا فتنة فيه ولا تشبه في ثيابها بالرجال أو غير المسلمات. وعليه فإن كانت البنت كبيرة فإنها تنصح في ذلك، فإن أبت أن تنتصح بهذا فالذي يغير بيده هو الوالد وليس الأخ السائل، إلا أن يسمح له الوالد بذلك. وكان هذا الأخ له قدر عند هذه الفتاة ويمكن أو أنه أدبها التأديب المناسب يمكن أنها تستجيب له، فإذا كانت تلبس ثيابا متبرجة وكانت متزينة فتمنع من الخروج، فإن أبت إلا الخروج فإنها تمنع ولو مع التأديب اليسير الذي يردعها، ولو صدر من هذا الأخ فلا بأس، لكن بشرط إذن الوالد في ذلك، لأن التغيير باليد إنما يكون لمن له ولاية في هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان الإنسان سيغير بيده في حدود ولايته أو المأذون له في ذلك شرعا فلا بأس ولا حرج، هذا إذا كانت الفتاة متبرجة متزينة خرجت بخلاف الثياب الشرعي. أما إذا كانت تقتصر فقط على مجرد الوجه والكفين وتلبس ثيابا محتشمة وثيابا سابغة فلن يبقى معها بالنصح ويمنعها أن تخرج بذلك، والذي أرى أنه لا يضربها على هذا لكن يمنعها من أن تخرج سافرة، لأنها قد يكون لها نوع تأويل من أن البعض يقول بأن المرأة يجوز لها أن تكشف عن وجهها وعن يديها، وهذا القول لا نراه صحيحا بل حتى البعض الإجماع على خلاف ذلك، لكن على كل يحاول أن يطيل النفس معها في النصح على هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ محمد، يقول: شيخنا رزقت بتوأم الذكور وأريد العقيقة، هل أذبح شاتين أم أربع، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا محمد وهو أنه رزق بذكرين فليذبح شاتين أم أربعة؟ يذبح أخونا محمد عن كل غلام شاتين كما جاء الحديث بذلك، يذبح عن كل غلام شاتين ولا يذبح شاتين عن الولدين، وبالتالي يذبح أربعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: شيخنا زوج وزوجة على قيد الحياة، عندهم فدان وأربع قراريط، وعندهم ثلاثة أولاد ذكور وبنت، أما الفدان فإنه ملك للأب والأربع قراريط ملك للأم، فأنفقوا على البنت في تعليمها وهي في كلية الصيدلة وزواجها أيضا 500,000، والأولاد أحدهم في كلية والثاني في دبلوم والثالث في معهد، تقول الأم: هل يجوز لي أن أكتب 3 قرارات من حقي للأولاد 3 الذكور في مقابل تعليم البنت وزواجها، مع العلم أن الأولاد لم يتزوجوا؟ وهل تعد هذه من باب الهبة أو العطية؟ وهل يشترط فيها التساوي، مع العلم بأن الزوج لا يعرف عن الأمر شيئا، لأنه قد تحدث بيننا بعض الخلافات كما هو عادة الأرياف، وهل علي اسم إن لم أعلمه، مع العلم بأن 3 قرارات ملكي أنا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال، ينبغي أن نضع قاعدة عليها نبني جوابنا، وينبغي على الأخوة جميعا الانتباه لهذه القاعدة، وهي قاعدة التفريق بين النفقة والتمليك. أما ما كان من باب النفقة على الأولاد فلا يلزم فيه العدل، طالما أن الأب ينفق على أولاده بحسب ما يحتاج الولد. وأما ما يتعلق بالتمليك فلا ينبغي أن يملك الأب أحدا من أبنائه دون أن يعدل بين الأبناء والأولاد، كما جاء في الصحيح في حديث البشير لما خص ووهب بعض أبنائه شيئا فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: أكل ولدك نحلتهم هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا فإني لا أشهد على جور. فإذا كان الإنسان سيملك بعض أولاده شيئا فينبغي أن يعدل بين الأولاد. واختلف أهل العلم في صفة العدل بين الأولاد، هل هي على مقتضى صفة الميراث، بمعنى أن يكون للذكر ضعف الأنثى، أن يكون للذكر ضعف الأنثى، أو أنه يكون على التسوية بين الذكر والأنثى؟ ذهبت الجماهير إلى التسوية بين الذكر والأنثى بذلك، وذهب جماعة من المحققين إلى أنه يعطي الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ورأوا واستدلوا على ذلك بالنظر، لأنه لا أثر في ذلك يحدث، استدلوا على ذلك بنظر، ألا وهو أن هذه القسمة هي التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى قسمة في الميراث بين الأولاد بعد موت الأب. فإذا كانت هذه القسمة رضي الله عز وجل بعد موت الأب، فلأن تكون في حياة الأب تكون من باب أولى، وهذا الذي نميل إليه. أما ما يتعلق بالنفقة فإنه لا يلزم فيها العدل بين الأولاد، إذا كان الأب سوف ينفق على أولاده بحسب الحاجة. فلو أن رجلا عنده ولد يدرس في كلية الطب وآخر يدرس في الدبلوم، فأنفق على هذا 5 وأنفق على الآخر 100، فهل ينبغي أن يعدل بين الولد في هذه النفقة، وأن يعوض الولد الذي أنفق عليه قليلا بقدر ما أنفق على الآخر؟ الجواب لا، بل الأب ينفق على الأولاد على حسب الحاجة، فالنفقة مدارها على الحاجة، والتمليك مداره على العدل. النفقة مدارها على الحاجة، والتمليك مداره على العدل. وبالتالي لو زوج ابنة كلفته 100,000 وزوج أخرى كلفته 50,000 فإنه لا يعطي فارقا. وكذلك لو علم ولدا كلفه 500,000 وعلم ولدا آخر كلفه 100,000 فإنه لا يعطي فارقا، لأن القاعدة عندنا أن النفقة تقوم على الحاجة، وأن التمليك يقوم على العدل. إذا عرفت هذا بارك الله فيك، تبين لك أنه لا يجوز لهذه المرأة أن تكتب شيئا للأولاد نتيجة نفقتها على ابنتها في كلية الصيدلة وعلى نفقتها في الزواج، فغدا سيتزوج الأبناء وسوف ينفق على الأبناء الأب بقدر ما يحتاج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شيخنا، امرأة تقول إن زوجها جامعها في نهار رمضان 7 في 7 أيام وهي كانت راضية بذلك، فهل عليها كفارة واحدة أم 7 كفارات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للرجل أن يجمع امرأته في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك لا يجوز وأن فيه الكفارة، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في نهار رمضان، بل له أن يجامعها في الليل، فقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم كتابه. وبينت السنة ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على مرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد ما تعتق بي رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. فقام رجل وأتى بشيء في يده من طعامه وأعطاه الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وتصدق أو كثر به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. فدل هذا على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع امرأته في نهار رمضان، وإن جمعها في نهار رمضان لازمته كفارة مغلظة، وهي على الترتيب وليس على التخيير، أن يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما واحدا أعاد الصيام من أوله، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولا بد أن يكون كما قلنا، لا بد أن تكون الكفارة على الترتيب لا على التخيير، بمعنى أنه لا يكون مخيرا بين الإطعام وبين الصيام وبين العتق، وإنما يكون على الترتيب، يكون على الترتيب كما جاء في محكم كتابه سبحانه وتعالى في كفارة الظهار. قال: فمن لم يجد، فمن لم يستطع. فالانتقال إنما يكون عند العجز عن الأمر الأول. بقيت المسألة التي سأل عنها أخونا، ألا وهي أن هذا الرجل جامع امرأته أياما متعددة، فهل تلزمه كفارة واحدة أو تلزمه كفارة عن كل يوم؟ أما إذا كان هذا الرجل قد جامع اليوم الأول وكفر ثم جامع اليوم الثاني، لزمته كفارة في اليوم الثاني، هذا بلا خلاف أعلم. أما إذا لم يكفر وقد جامع أياما متعددة فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال تلزمه كفارة واحدة، ما لم يكفر تلزمه كفارة واحدة، كما حلف إيمانا متعددا على شيء واحد ولم يكفر لزمته كفارة واحدة. ومنهم من قال بل تلزمه كفارات بحسب الأيام، لأن كل يوم له حرمته الخاصة، فهو مخاطب بالإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فيلزمه كل يوم أن يجتنب محظورات الصيام وأن يجتنب نواقض الصيام، وهذا الذي نميل إليه، وهو قول الجمهور أنه يلزم عن كل يوم كفارة. والمرأة في ذلك طالما أنها مطاوعة وطالما أنها راضية يلزمها ما يلزم الرجل. وعليه فخلاصة الجواب أن هذا الرجل الذي جامع أياما كثيرة عليه في كل يوم كفارة. فإن قال الرجل: لكنني والله أجهل ذلك، أجهل الكفارة، ولو أعلم أن علي كفارة في ذلك لما أتيت امرأتي، نقول: إن كنت تعلم أن الجماع ممنوع في نهار رمضان لكنك جهلت الأثر المترتب على ذلك من الكفارة لزمتك الكفارة، لأن هذا هو الحال الذي جاء به الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، أي كان يعلم أن هذا محظور. هلكت يا رسول الله. قال: وما هلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. أما إذا كان الرجل يجهل أن الجماع في نهار رمضان محظور، إن كان يجهل ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله. فبسطنا هذا الجواب لمسيس الحاجة إليه لتكرره، كما أننا نبين أيضا أن هذا الحكم إنما هو خاص بالجماع في نهار رمضان، أما إذا كان يقضي رمضان أو يصوم صياما واجبا كصيام الكفارة فجمع امرأته في ذلك فلا كفارة عليه، هذه الكفارة مخصوصة فقط بمن جمع امرأته في نهار رمضان، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، ما حكم التشكير للزوج فقط لا للتبرج وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قد سبق الجواب عن ذلك بأنه قد اختلف أهل العلم في التشقير، فمن أهل العلم من منع ذلك واعتبر ذلك من النمص فقاسه على النمص وإن لم يكن فيه أخذ شيء من شعر الحاجب، وإنما فيه صبغه بلون يشبه لون البشرة، ونظرا لأنه يؤدي مؤدى النمص، وبعض العلم أجازه، وأظن أن هذا الذي عليه جماهير المعاصرين أنه يجوز، وأنه من باب الصبغ، فطالما أن المرأة تجتنب السواد فلا بأس ولا حرج. فنقول على المرأة أن تجتنب ذلك وأن تترك ذلك، خصوصا أن المرأة ما كانت تعرف هذا، المرأة ما كانت تعرف هذا، إنما هذا جاءنا من غير المسلمين، فقلدت النساء المسلمات النساء غير المسلمين، ولأن بعض العلم يمنع أيضا من قبيل التشبه. فعلى المرأة أن تترك ذلك، وحسبها إن شاء الله أن تتجمل لزوجها وأن تتزين لزوجها بما لا خلاف فيه، لكن على كل المسألة خلافية بين أهل العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. ويسأل أيضا الأخ أحمد يقول: ما حكم إزالة الشعر الزائد في الوجه بخلاف الحاجبين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن إزالة الشعر من الوجه ففيه تفصيل، إن كانت الإزالة لشيء من شعر الحاجبين فلا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا كانت الإزالة لشيء من شعر الحاجبين فلا يجوز. ومن ذهب إلى أن المرأة لها أن تزيل إذا كان بإذن الزوج فقوله ضعيف، وقد استدل بأثر عائشة رضي الله عنها في ذلك، وهذا الأثر مع كونه ليس صريحا، بأن عائشة كانت تسأل عن شعر الوجه مع كونه ليس صريحا، إلا أنه أيضا قد حكم بعض أهل العلم عليه بالضعف. وعليه فإن المرأة إذا أخذت شيئا من شعر الحاجبين فإنه لا يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وأما إذا كان الأخذ لغير الحاجبين أي من الوجه بصفة عامة فقد اختلف أهل العلم بذلك على قولين، منهم من أجازه وخص المنع بالحاجبين فقط، ومنهم من جوزه لدخوله في معنى النمص بصفة عامة. والذي نرى أن المرأة يجوز لها أن تأخذ من شعر الوجه إذا زاد عن المعتاد بأن خرجت لها لحية أو خرج لها شارب، فإن المرأة لها أن تزيل ذلك. أما إذا كان الأمر معتادا وكان قريبا فالأولى للمرأة أن تترك ذلك خروجا من خلاف أهل العلم. لكن الذي نرى ونميل إليه أن النمص إنما هو خاص بالحاجبين فقط على المعنى الشرعي، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الجيزة من الأخ كامل يقول: شيخنا، هل يجوز لرجل أن يتزوج زواجا عرفيا متكامل الشروط ولكنه لا يوثقه من أجل أن زوجته الأولى قالت له إن تزوجت سوف أقتلك، وهو يريد أن يتزوج زوجة ثانية تخدم أمه وهو ميسور الحال لأن أمه كبيرة في السن، فماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. تقتله لو تزوج المرأة الثانية؟ تقتله لماذا؟ لأنه ارتكب محظورا، لأنه ارتكب محرما. الغيرة معروفة في المرأة، والمرأة إن تزوج زوجها عليها معلوم أن الغيرة موجودة، لكن الغيرة لا ينبغي أن تتعدى حد شرعي، ولو تعدت الغيرة حد شرعي أثمت المرأة على ذلك. تبوا يا أخوات، لأن بعض الأخوات تظن أن باب الغيرة باب لا تؤاخذ المرأة عليه ولم تعدت إلى ارتكاب محظور شرعي، لا، إنما يسمح للمرأة بالغيرة ما وافق الطبيعة. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدت له امرأة من زوجاته طعاما في يوم عائشة فكثرت عائشة رضي الله عنها الإناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، ثم قال: يا عائشة، طعام كالطعام وإناء كالإناء. فدل هذا على أن التجاوز تكلف المرأة بالضمان إن أدى إلى ضمان شيء، أو تأتم المرأة إن تعدت الحد الشرعي إلى محظور شرعي كأن تسب المرأة الأخرى أو أن تغتاب المرأة الأخرى أو أن تنكر شيئا من الحقائق أو أن تتشبع المرأة من زوجها بما لم تعطى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وغير هذا. فنعم الغيرة لها حد، والغيرة سامح الشرع فيها، لكن بالحد الذي لا تتك المرأة فيه محرما أو لا تترك المرأة فيه واجبا. ونتذكر جميعا ما جرى لزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها الصحابية الجليلة في فتنة عائشة وفي محنة عائشة رضي الله عنها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشير زينب بنت جحش في أمر عائشة فماذا قالت؟ ندع الجواب لعائشة رضي الله عنها، هي التي قالت: وما كانت امرأة تساميني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تساميني زينب بنت جحش، ولكن عصمها الورع. قالت: يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا، عصمها الورع. فهذه المرأة التي تهدد زوجها بالقتل وتهدد زوجها بهذا، هذه المرأة لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. أما في حدود الغيرة التي توافق الطبيعة فالمرأة لا تلام في شيء من هذا. على كل، أخونا يسأل: هل لو تزوج امرأة لتقوم بخدمة أمي وغير ذلك وما يسوء الحال هل عليكم في ذلك؟ نقول: لا ضير، لا بأس، لا حرج، لا إثم في ذلك كله، وإن تزوجت فهو زواج إن شاء الله. نرجو طالما أنك تريد البر بالأم عن طريقك، نرجو أن يكون في ميزان حسناتك، والله تعالى أعلى وأعلم.
ويقول شيخنا: زواجا عرفيا متكامل الشروط لا يوثقه.
أما إذا كان هذا الرجل فتزوج المرأة زواجا عرفيا بمعنى أنه لم يكتب فقط لكن ولي والإعلان كل شيء موجود، هذا زواج شرعي، هذا زواج شرعي ولا بأس به ولا حرج، والزواج صحيح إن شاء الله وترتب عليه آثار. لكننا نرى في مسألة الكتابة أنه ينبغي الكتابة لأنه تضمن بها حقوق وتمنع الكتابة من كثير من التلاعب الذي قد يكون عليه بعض الناس خصوصا مع خراب الزمن وقلة التدين عند بعض الناس، فالذي نرى أن هذا العقد وأن هذا الزواج يسجل ويكتب، لكن لو تكاملت شروطه من الولي ومن الرضا وغير ذلك فالزواج صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ رضا، يقول: شيخنا رجل طلق زوجته وله منها ولد، وترغب والدة الزوج في رجوع مطلقة ابنها، وعرضت على الزوجة الرجوع مع وعد بكتابة البيت باسم ابن الزوجة، وذلك سواء رجعت لزوجها أو لم ترجع، وعليه هل إذا كتبت البيت باسم الابن حرام أم حلال؟ فلو حرام ما هي الطريقة الصحيحة لذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن نكتب لأحد من الورثة شيئا نفضله على الآخرين، أما إذا كانت كتابة قائمة على العدل فهذه لا بأس بها ولا حرج طالما أنها قائمة على العدل أو موافقة الآخرين. فلننظر إذا هذه الكتابة، إن كانت هذه الكتابة هذا الولد وحده فقط والأب موافق والأم موافق على هذا ما في بأس، إذا كان هذا برضا فلا بأس ولا حرج. أما إذا كانت كتابة تمنع أحدا من الوردة فهذه لا تجوز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ السيد، يقول: شيخنا هل على المأموم سجود سهو؟
الحمد لله رب العالمين. أما المأموم فهل عليه سجود سهو أم لا؟ الجواب: المأموم يسجد لسهو إمام، إن سهى الإمام فلا حرج على المأموم أن يسجد، بل يجب عليه أن يسجد مع سجود إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا رجع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. ويدخل في ذلك ما تعلق بسجود السهو، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأوسط وقام الصحابة معه قال: فانتظرنا تسليمه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين، فسجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المأموم إن سهو هو نفسه فهذا ينظر فيه، والله لو كان سهوه في ترك واجب فإنه يسلم مع إمامه ولا شيء عليه ولا يسجد لسهوه. وأما إذا كان قد ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يجزئه إلا ليأتي به، وعليه فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة ثم بعد ذلك يسجد للسهو لأنه انفصل عن إمام. إذن المأموم له حالتان، إما أن يكون قد ترك سنة أو ترك واجبا فإنه لا سجود عليه ويسلم مع إمام، وإما أن يكون قد ترك ركنا مع إمامه، ترك ركنا من صلاته فهذا لابد من الإتيان به، فإذا سلم إمامه قام وأتى بهذا الركن ثم سجد للسهو والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الجيزة من الأخ سيد أيضا، يقول شيخنا هل الحديث الذي فيه إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا هل يجوز أن نقول ذلك عند الصعود والنزول من على السلم أو من أي شيء عالي، أم هذا الحديث يخص بالسفر فقط وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل أن هذا الحديث كان في السفر، هذا الحديث وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، أوصى الصحابة بذلك بالتكبير إذا علوا وبالتسبيح إذا نزلوا، لكن هل يلحق هذا بكل صعود ونزول حتى ولو كان مثلا في بيوتنا يصعد الإنسان إلى الدور العاشر أو ينزل إلى كذا، هل يدخل في هذا أيضا؟ بعض العلم يعني رأيته يفعل هذا ولا يبعد هذا والله أعلم، لا يبعد هذا والله أعلم، لأنه قد يشترك معه في المعنى والله تعالى أعلم، فيكون هذا الذكر ذكر الصعود على مكان مرتفع والنزول على مكان منخفض وليس ذكرا أذكار السفر، وإنما هو يكون ذكرا إذا على مكانا وإذا هبط مكانا، وعليه فالمعنى موجود في هذا وذاك والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من سوهاج من الأخ علي، يقول شيخنا رجل مات ولم يكن ابنه يراه يصلي طيلة حياته والعياذ بالله، فابنه نحسبه من الصالحين، فهل يجوز له أن يدعو له بالرحمة والمغفرة؟ وما صحة قول اللهم ارحمه من أجل الإسلام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن نفي الولد رؤية أبيه يصلي ليس نفيا مطلقا، فقد ينفي بحسب علمه، ويكون الوالد قد صلى إما في ابتداء حياته وإما في أماكن لم يره الولد في ذلك وعليه، فطالما ظاهره الإسلام وطالما أن الإبن ما لزم في كل أحواله فالأصل أنه مسلم إن شاء الله، وأنه يدعى له بالمغفرة وبالرحمة والله أعلم.
صحة قول اللهم ارحمه من أجل الإسلام،
الله أعلم، قوله اللهم ارحمه من أجل الإسلام إن كان يستشفى بالإسلام، يعني يستشفى بالإسلام أو يدعو متوسلا بإسلامه، يعني ارحمه من الإسلام، ارحمه من كونه كان مسلما قائما لك بشرائعه قائما لك بكذا، فالتوسل بالعمل الصالح ودعاء العبد ربه سبحانه وتعالى متوسلا بالأعمال الصالحة لا بأس، الإنسان إن دعا الله عز وجل متوسلا بالإيمان بالإسلام لا بأس. قال سبحانه وتعالى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي بموجب هذا الإيمان، فلو أن الإنسان دعا الله سبحانه وتعالى مستشفعا بإيمان بالإسلام لا بأس لا بأس، فإن كان الإنسان هو الذي يدعو ذلك. أما أن أقول مثلا اللهم ارحمه من أجل الإسلام، ارحمه من أجل دعوته، ارحمه من أجل أنه كان داعيا إلى الله عز وجل، كل هذا لا بأس به. لو أنا أدعو الله عز وجل أقول اللهم إن هذا كان داعيا إليك وإلى سبيلك، كان من دعاة السنة، اللهم ارحمه بالسنة التي دعا بها إليك، اللهم ارحمه يا رب العالمين بما كان يستقيم على أمرك فيما نحسب ونعلم، اللهم ارحمه بما ببره لوالديه، اللهم ارحمه ب إكرامه لأضيافه وجيرانه، اللهم ارحمه بكذا، هذا لا بأس به ولا حرج، هو توسل بالعمل الصالح والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصري مقيم بالمملكة وهو الأخ أيمن، يقول شيخنا لي جار فقير وقد رزقت بمولود ومعي ثمن العقيقة وجاري في حاجة إلى هذه الأموال لسد حاجتي، فأيهما أولى العقيقة أم مساعدة جاري وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لو أن جارك كان يحتاج لهذا المال حاجة ماسة، بمعنى أنه يقوم عليه دين لو لم يسدده لسجن وغير ذلك، وتسديدك لدينه يمنع من إقامتك العقيقة في يومها السابع، فالذي نرى أنك تقدم ذلك، تقدم حاجة جارك وتكون صدقة مقبولة إن شاء الله، وتقدم على إيقاع العقيقة في موعدها، لا سيما وأن العقيقة لا تفوت سنتها بفوات اليوم السابع. نعم السنة أن تقع العقيقة في اليوم السابع، الأفضل أن تقع العقيقة في اليوم السابع، لكن هذه الأفضلية إذا عارضها ما هو أولى منها وهو سد حاجة أخيك حتى لا يسجن أو حتى يقوم بنفقة واجبة متعينة عليه، هذا إن شاء الله يرجى لك الأجر أعظم من إقامة العقيقة في يومها السابع، فتعوض هذه العقيقة في يوم آخر، والله سبحانه وتعالى يكتب ذلك لك إن شاء الله أجرا مغفورا كاملا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فالذي نرجو من وراء ذلك حينما فرجت كرب أخيك وسددت دينه مع حاجات الواجبة بذلك أنك إن شاء الله تؤجر على ذلك أجرا عظيما. أما إن كانت حاجة ليست حاجة ماسة فقدم العقيقة، قدم العقيقة وأقمها في اليوم السابع، قدمها إن كانت الحاجة غير ماسة أو كانت الحاجة غير طارئة وليست حالة بل يمكن أن تقضى بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة أسابيع، فقدم العقيقة وأقمها في يومها، ثم بعد ذلك يمكن أن تجمع لأخيك مالا من الصالحين فتسد إن شاء الله حاجته التي ليست حاجة ماسة وتكون قد أديت ما عليك من إقامة العقيقة في يومها السابع. وبالمناسبة نقول لإخواننا بعض الإخوة الحقيقة يقوم بعمل العقيقة لكن لا يحرص على اليوم السابع، ونقول أيها الأحبة ينبغي أن نحرص على إقامة العقيقة في يومها السابع لأن لها بركة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يعق على الإبن في اليوم السابع وأن يحلق رأسه وأن يسمى في يوم سابعه، فلنحرص على السنة. ولهذا ورد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن ذلك، يعني رجل هل له أن يستدين لإقامة العقيقة في اليوم السابع؟ فقال لا بأس إذا كان يرجو مالا، يعني إذا كان يرجو مالا يأتي بعد ذلك فهذا يكون الأفضل، الأفضل أنه يستدين لإقامة هذه السنة في موعدها ثم بعد ذلك يسدد ماله. فاحرصوا على هذه السنة أن نقيم في اليوم السابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المولود، نعق عنه ونحلق رأسه إذا كان صبيا، والحلق لما يكون بالموسى، ونسميه الاسم الحسن عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم، أو أسماء الصحابة أنس وحذيفة وعمر وأبو بكر وغير ذلك من هذه التسمية التي نرجو إن شاء الله لكم منها بركة في أبنائنا بإذن الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بميم باء طاء، يقول: شيخنا رزقني الله بمولود واشتريت شاتين للعقيقة ولم يعق عني والدي، فنويت أن أعق بواحدة عني والأخرى عن ولدي، هل هذا الفعل صحيح؟ وهل يمكن أن أشتري شاتين الآن وأكمل عقيقة ولدي علما بأن هذا الأمر من عامين تقريبا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لو يسألنا أخونا قبل أن يفعل لقلنا عق عن ابنك بالشاتين، ثم أنت أيها الكبير هل تعق عن نفسك بعد ذلك أم لا؟ ألا أن يعق الكبير عن نفسه؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي ترجح أنه لا بأس بذلك، بل رأى بعض أهل العلم استحباب هذا أن يعق الكبير عن نفسه، فإن عق عنه أبوه وكان أبوه موجودا ولم يمت وعق عنه أبوه فهذا هو الأفضل، لأن الإبن إذا كبر ولم يعق عنه الأب لأنه لم يكن يجد ثمن العقيقة في حال الصغر فهذا إن شاء الله أمر عظيم ويكون قد أدم عليه، فالعقيقة يخاطب بها من؟ يخاطب بها الأب، فإذا ما كان عنده قدرة أن يعق عن ابنه وهو صغير فعق عن ابنه وهو كبير، هذا إن شاء الله يحصل أجر بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا مات الأب هل الإنسان يعق عن نفسه إن كبر وقد علم أن أباه لم يعق عنه؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك، سوي أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: والله ما لم أسمع في الكبير شيئا، لم أسمع في الكبير شيئا، ولكنه لم يمنع من ذلك، أحمد رحمه الله تعالى لم يمنع من ذلك ولا وقال لم أسمع في الكبير شيئا، وقد أورد البعض بعض الآثار، ولهذا نقول لا بأس للكبير أن يعق عن نفسه ولا حرج وعليه. فهذا الأب لو كان يستفتينا قبل العقيقة نقول عق عن والديك عن ولدك بالشاتين، وأنت متى ما تيسر لك عق عن نفسك. أما إذا كان هذا الأب قد فعل ذلك بالفعل عق عن نفسه ابتداء ذلك إن شاء الله، فإن أضاف إلى ذلك شرطا أخرى عن الولد حتى يحقق السنة فهذا هو الأفضل والأكمل والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من سوهاج من الأخ علي، يقول شيخنا متى تبدأ فترة النفاس، هل من بعد الولادة أم قبل الولادة؟ حيث إن زوجتي كانت تفحص لدى الطبيبة يوم الولادة وكانت صائمة هذا اليوم ورأت بعض أثار الدم بأصابع الطبيبة ولم ينزل دم بالخارج علما أن الولادة تمت عقب العشاء بساعات، فما حكم صيام هذا اليوم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. عندنا في هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى متى تبدأ فترة النفاس؟ تبدأ فترة النفاس بالولادة، فدم النفاس سببه الولادة والدم الذي يتسبب فيه الولادة، فإذا ولدت المرأة ونزل دم فالدم يسمى دم نفاس. المسألة الثانية حكم الدم الذي ينزل قبل الولادة، نقول هذا له حالتان. الحالة الأولى أن ينزل دم يصاحبه علامات الولادة من الطلق وغير ذلك فهذا يلحق بالنفاس، والثاني أن ينزل دم قبل ذلك ولا علامة معه من علامات الولادة فهذا دم فساد وليس دم نفاس. فإن كانت زوجتك قد حصل ما سألت عنه من أن الطبيبة وهي تكشف عليها أصاب أصابعها بلل من دم فلا شيء عليها إن شاء الله، وإن كانت قد صلت فصلاتها صحيحة والحمد لله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا حكى السوفي قولا بأن الوحي بالواسطة يكون قسمين، القسم الأول إما بأن النبي صلى الله عليه وسلم انسلخ من البشرية إلى الملكية، والقسم الثاني أن جبريل عليه السلام انسلخ من الملكية إلى البشرية، فما صحة هذا مع التوضيح يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كيف النبي انسلخ من البشرية إلى الملكية؟ النبي بشر، قل إنما أنا بشر ولا يكون البشر ملكا. وكيف أن جبريل ينسلخ من الملكية إلى البشرية؟ فجبريل ملك ولا يكون بشرا، فلا يكون البشر ملكا ولا يكون الملك بشرا، فهذا الكلام خطأ محض والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا يقول ما الحكم في امرأة متزوجة ثبت أنها زنت والعياذ بالله وعندها أولاد، هل يجوز أن نطلقها ونزوجها للزاني وننسب الأولاد للزاني؟ وما نصيحة فضيلتكم على رجل حكم بالطلاق وانتساب الأولاد للزاني بدون علم؟ فلنأخذ بتحليل دي ان ايه مع التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. المرأة إن كانت متزوجة ثم زنت هذه المرأة والعياذ بالله وصار لها أولاد فإن الأولاد للفراش، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. قد ذكر النووي رحمه الله تعالى معنى ولعاهر الحجر يعني الخيبة وعدم نسبة الأولاد لهذا الزاني، بل ينسب الأولاد للفراش أي للزوج. لكن إن نفى الزوج الأولاد باللعان، إن اعترفت المرأة بالزنا وكان الزوج غائبا سنوات واعترفت بأن الأولاد هؤلاء أولاد زنا قطعا، فنفى الوالد الأولاد بناء على ذلك أقيم الحد عليها ونسبت الأولاد إليها على قول الجمهور. فإن الأولاد إذا نفى الوالد الولد نسب إلى أمه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن نسبه إليه أحد فلا بأس ولا حرج، وهو قول مروي عن إسحاق وعن سليمان بن يسار. فإن نسب هؤلاء الأولاد للرجل مع قرينة هذا التحليل فهذا على قول بعض أهل العلم لا بأس به، لكن الذي يراه الجمهور أن ولد الزنا لا ينسب إلا لأمه، لا ينسب إلا لأمه سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فإن الولد ينسب لأمه، هذا إذا نفاه الوالد. أما إذا كان لم ينفي الوالد فالولد للفراش، وهذا التحليل لا يعمل به مع النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، لكن إذا نفاه الوالد باللعان، إذا اعترفت المرأة به الزنا وأن هؤلاء أولاد زنا وكذا ونفاه الوالد، ونفاه الوالد حينئذ ينسب الولد لأمه على قول الجمهور، أو ينسب إلى هذا الزنا على ما قاله بعض أهل العلم، لا سيما إذا احتف بذلك قرينة وهي قرينة هذا التحليل، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول شيخنا إحنا من قرية تبعد عن المنصورة 9 كيلومترات، وعملي في مدينة المنصورة، وأحيانا أنشئ سفرا من محل عملي المنصورة، فهل لي أن أجمع وأقصر الصلاة وأنا في محل عملي ثم أسافر، وأحيانا أسافر ثم أعود إلى عملي فأجمع وأقصر، فهل هذا جائز وصحيح أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أحكام السفر تبدأ إذا فارق الإنسان البنيان وعليه، فلو أن هذا الأخ خرج من بلده وجلس في مستقر عمله الذي يبعد عن بلده 9 كيلوات، ثم سافر من خلال عمله، فإنه لا بأس حينئذ ولا حرج أن يترخص برخص السفر لأنه خارج عن بلده. كذلك إذا عاد من السفر إلى العمل فإنه يترخص برخص السفر كذلك إلى أن يعود إلى بلده. أما إن كانت المسافة فقط هي المسافة التي حددها يذهب من المنصورة إليها ويعود منها، هذه المسافة ليست مسافة قصر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من مرامة الناسيه بميم عين ألف، يقول شيخنا أنا أعمل محاسبا بشركة في المملكة العربية السعودية وأقوم بعمل ميزانية الشركة، ولكن صاحب المؤسسة يطلب مني عمل ميزانية صورية تقدم لوزارة التجارة السعودية ومصلحة الزكاة، وفي هذه الميزانية أقوم بتقليل الأرباح حتى لا تأخذ مصلحة الزكاة مبلغ الزكاة كاملة، وهو على حد قوله لي يخرجها بمعرفته ويرسلها لمن يحتاجها من أهله في اليمن أو عندنا في مصر، فهل وضعي أنا هكذا فيه مخالفة شرعية أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يترتب على هذا القانون بعض الأمور ربطتها الدولة بهذا، لهذا نرى أنه لا ينبغي أن نخالف الدولة في هذا ولا النظام كهذا ولا القانون في هذا، ونحن نطيع ولي الأمر إلا أن يأمر بمعصية، والأمر هنا ليس بمعصية، وعليه يا أخي فإنك مخالف ولا ينبغي أن تطيع صاحبك في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا ويقول عند قدوم إلى المملكة وتوقيع العقد مع كفيلي كان الاتفاق في العقد على أن إجازتي تكون شهرا كل عام، ولكنه أخل بهذا الشهر وأنا منذ 2 سنين لم أنزل، وزوجتي تعبت من هذا وهي تقول لي أنها رضيت بهذا، فهل علي وزن تجاه زوجتي وبماذا تنصحني؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا شيء خارج عن الإرادة، وزوجتك إن وافقت على ذلك وتحملت فجزاها الله خيرا، حتى ولو كانت يعني تتألم من هذا أو كنت ترى أيضا يعني عندها نوع حزن، هذا طبيعي لفراقك، لكن طالما أنها راضية فالحمد لله والأمر خارج عن إرادتك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من مرامة لنفسه بألف باء، يقول شيخنا هل يتعرض الإيمان مع المرض النفسي كالاكتئاب مثلا؟ لأني كثيرا تأتيني أعراض الاكتئاب من حزن وضيق ورغبة في الانتحار سواء كنت في يوم أسعى للآخرة أو لا، فذلك لا ينفك عني إلا أياما قليلة جدا ثم يعود، وإن كان لا تعارض فما العلاج؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يعافي كل مبتلى بهذا الأمر بهذا المرض وبغيره، وينبغي على هذا الأخ أن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء. قال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، فعليك بالدعاء والإقبال على الله وكثرة الذكر، ولا ينبغي أن تستمر مع هذا المرض. إن كان هذا المرض أقوى من مقاومتك فذهب إلى الطبيب مأمون وخذ منه أدوية قد تهدئك نوعا ما، ولعل الله عز وجل أن يشفيك، لكن إن كان الأمر خارج استطاعتك لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. فالعلاج يا أخي أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والأذكار الشرعية، وأن تلجأ أيضا إلى الأطباء كسبب من الأسباب الحاذقين، ونسأل الله عز وجل لك الشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر للدقهلية من الأخ محمد، يقول: شيخنا، هل تعمد بعض المساجد قراءة جزء من القرآن في صلاة التراويح كل ليلة من رمضان يعد من البدع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يعد هذا من البدع، بل هو من عمل المسلمين أن الإمام لو رأى أنه يختم القرآن في رمضان فيقرأ كل يوم جزءا لا بأس بهذا ولا حرج، ولكن لا نقول هذه السنة أنك تقرأ كل يوم جزء، لا نقول هذه السنة، تقرأ جزءا، تقرأ جزئين، تقرأ نصف جزء، كل ذلك الحمد لله جائز ولا إشكال فيه. فلو أن إماما أراد أن يسمع المؤمنين القرآن خلال الشهر فقرأ كل يوم جزءا فلا يعد هذا من البدع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من سوهاج من الأخ علي، يقول: شيخنا، ما حكم القراءة في الصلاة الجهرية ومتى أقرأ، مع الإمام أم بعد قراءته وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الجهرية، فمنهم من منع ومنهم من جوز، وسبق بسط الكلام في هذا، والذي نقوله ونرجحه أنه يجب على المأموم أن يقرأ في السرية والجهرية، وهذا ما دل عليه الدليل كما جاء في السنة بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهو مذهب الصحابي الجليل عبادة بن الصامت راوي الحديث الوارد في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكما جاء في الصحيح أيضا في حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن ذلك فقال: اقرأ بها في نفسك، وإذا كان الأمر كذلك فاقرأ بها في سكتات الإمام، فإذا لم يكن الإمام سكتات فاقرأ بها ولا يضرك هذا مع قراءة الإمام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه براء سين ألف، يقول: شيخنا، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا من الملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. متى يكون الزنا كفرا مخرجا من الملة؟ ومتى يكون القتل كفرا مخرجا من الملة؟ فالحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، ينسحب عليها ما ينسحب على سائر المعاصي، وما ورد من قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا كما فسره ابن عباس رضي الله عنه أنه ليس الكفر الذي نذهب إليه عن الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر، وعليه تلاميذ ابن عباس والأمة كلها على هذا، ولم يذهب إلى عموم هذا القول من آيات أنها في الكفر الأكبر إلى الخوارج، كما نقل الأجوري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة عن سعيد بن جبير أنه قال: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد، ومن عدل بربه فقد كفر. لكن مذهب سنة الجماعة أن الحكم غير ما أنزل الله هذا كفر أصغر، فالوارد فيه مثل الوارد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل الوارد في الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر؟ نقول: متى يكون القتل كفرا أكبر؟ إن استحل هذا، إن كذب بالنص، إن جحد النص، إن جعل حكم الله كغيره، إن فضل الغير على حكم الله، إن بدل فنسب حكمه إلى الشريعة مع علمه بالشريعة، هذا كله كفر أكبر. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، وليس بين أهل السنة والجماعة فيما نعلم خلاف في هذا، كما هو مقرر في مواضع كثيرة بسطناها وبيناها حال صفحنا على كتب أهل السنة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من ديلة من الأخ أبو رميساء، يقول: شيخنا، اشترى أخي سلعة من البضائع التي نتاجر بها، فقال للبائع الذي يشتري منه: ما آخر سعر معك؟ فقال له ب13 مثلا واتفق على هذا السعر، وبعد فترة ظهر لأخي سعر أقل من الذي يشتري به، فطلب من نفس الرجل كميته المعتادة، وبعد أن وضع البضاعة أخر للتاجر ماله إلى حين، فلما جاء التاجر قال له هناك سعر أقل منه، واختلف، وفي النهاية حسبه أخي على السعر الأقل منه، وقطع منه فرق البضائع التي أخذناها من قبل، وذهب التاجر وقال لا أنا لن أسامح في الأموال التي أخذتموها، فما الحكم وما الواجب علينا فعله وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الرجل قد باعه بسعر مرتفع عن السوق ارتفاعا حصل به غبن لهذا المشتري فنرجع إلى سعر السوق، وأما إذا كان السعر الذي باع به مرتفع عن السوق لكن ارتفاعا قليلا فمعلوم أن البضائع تتفاوت في هذا، فقد يبيع الواحد بمئة وقد يبيع الواحد الآخر بمئة واحد أو بغير ذلك، شيء قليل يعني في التفاوت بين الأسعار هذا شيء وارد وقليل. أما إذا حصل أن هذا الأخ غبن غبنا فاحشا فعليه الرجوع على من باعه، أما إذا كان الأمر قريبا وقليلا فليمضي الأمر على السعر الأول والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. ويصل أيضا الأخ أبو رمساء يقول عندي بعض البضائع صلاحيتها قد انتهت، منها ما هو مواد غذائية ومنها ما هو مواد كيماوية مثل البرسيل وما شابهه، فالمواد الغذائية لا أبيعها والمواد الكيماوية أبيعها، فهل علي في ذلك اسم أم ماذا أفعل، مع العلم أن المواد الكيماوية تنظف كما هي قبل أن تنتهي صلاحيتها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذه الصلاحية وضعتها الدولة، وضعها المسؤولون، إذا كانت وضعتها الدولة وضعها المسؤولون فينبغي أن تلتزم بذلك. أما هذه الصلاحية إن كنت وضعتها أنت بحسب خبرتك ثم تأتي هذه الصلاحية في المواد الكيميائية هذه التي وضعتها أنت وهي قابلة للزيادة أو النقصان فلا حرج طالما أنك متيقن ومتأكد أن نفعها موجود، لكن إن كانت الدولة قد وضعتها فهذا لا بد من التزامه لأنه يضع ذلك أهل الاختصاص والمصلحة منوطة بهذا، فلا ينبغي أن تبيع شيئا قد انتهت مدة الصلاحية والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ جمال يقول شيخنا رجل مات وترك أرضا مثله ولم يرثها عن أحد وعنده أولاد اثنان من المرأة الأولى التي طلقها وثلاث بنات وولد من المرأة الثانية التي عاش معها حتى مات، فسؤالي شيخنا الفاضل هل الرجل المتوفى إذا تم تقسيم الأرض عن طريق الإرث هل يرث إخوة الميت أم أبناؤه فقط؟ وأتمنى التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. التوضيح يا أخي جمال، إذا كان هذا الرجل قد مات وله أولاد ذكور وإناث لم يرث الإخوة مع الأولاد لأن الذكر الولد يحجب الإخوة، أما إذا كان قد ترك بنات فقط فحينئذ الأخوة يرثون ما لم يكن هناك أب للمتوفى، فالإخوة يرثون ما بقي بعد البنات. البنات إن كنا جمعا أخذنا الثلثين وما بقي فلأولى رجل ذكر كما جاء في صحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أما إذا كان الرجل قد ترك ذكورا وإناثا فلا يرث الإخوة مع الذكور والإناث شيئا بالإجماع والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ أبي يوسف يقول شيخنا أنا لا أمس المصحف إلا على وضوء وكثير من الوقت أريد القراءة ولكن يصيبني كسل عن الوضوء فأترك القراءة في المصحف، وقال لي بعض المقربين إن هذا مدخل من مداخل الشيطان ونصحني أن أقرأ بلا وضوء إن أصابني ذلك الأمر، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. عندنا مسألتان، المسألة الأولى قراءة القرآن عن ظهر قلب للمحدث حدثا أصغر فما حكم ذلك؟ الجواب يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب. المسألة الثانية هل له أن يمس المصحف مع الحدث الأصغر؟ الجواب ليس له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز له أن يمس المصحف بغير طهارة، فإن كان يشق عليه الطهارة فإنه يمس المصحف بحائل ويقلب أوراقه بحائل ولا يقطع القراءة، أو يتيمم إن لم يكن هناك ماء أو عجز عن استعمال الماء، فالأمر واسع إن شاء الله. إن كان هذا الرجل عنده كسل أن يتوضأ أو كذا، قلب أوراق المصحف بشيء بحائل، وإلا فالوضوء عبادة عظيمة جدا، كما أنك تقرأ القرآن وهي عبادة جليلة، فالوضوء عبادة جليلة، فاحرص على أن تقرأ القرآن على طهارة، لكن لا حرج ولا بأس إن قرأته على غير طهارة طالما أنك لا تمس المصحف بيدك بل إنك تقلب أوراقه بحائل، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال الوارد من مصر من قبر الشيخ من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا هل يجب في الوضوء أن يصل الماء إلى فروة الرأس أم يكتفى بمسحه مسحة خفيفة، وما حكم من مسح على رأسه وعليه زيت شعر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل يجب في الوضوء أن يصل الماء إلى فروة الرأس، يكون هذا غسلا يا أخي بارك الله فيك وليس مسحا، أم يكتفى بمسحه خفيفا، هذا هو أن تمر بيديك على رأسك، هذا هو المسح. أما إذا أوصلت الماء إلى فروة الرأس هذا يكون غسلا، وفرض الرأس المسح كما قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المسألة الثانية، يقول حكم المسح على الرأس وعليه زيت شعر لا بأس ولا حرج، فإن زيت الشعر لا يكون حائلا بين الماء ووصوله إلى الشعر، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول هل يجوز الحب وهل يجوز الاستماع للأفلام المضحكة؟
الحمد لله رب العالمين. يجب الحب ويستحب الحب ويحرم الحب. يجب الحب لله ولرسول، هذا الحب الشرعي كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فيجب محبة الله ومحبة رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويستحب الحب إذا كان للزوجة للأبناء، ويحرم الحب إذا كان عشقا، إذا كان في محرم يعشق رجل امرأة، وأظنك تسأل عن هذا، فهذا حرام ولا يجوز، هو الذي يسمى بالعشق، فلا يجوز لشاب أن يتعلق بفتاة، ولا يجوز لرجل أن يتعلق بامرأة في الحرام. حب الزوجة نعم، أما أن تحب امرأة أجنبية عنك فهذه معصية، وهذا عشق محرم، وما كان هذا العشق إلا بمعصية سابقة، وإلا من الذي عرفك بهذه المرأة، وكيف وصلت إلى عشق هذه المرأة؟ إلا بنظرة، إلا بخلوة، إلا بمخاطبة، إلا بلقاء، إلا بي. هذا حرام ولا يجوز. وبالمناسبة ما يجري بين الشباب والفتيات من المسابقات والزمالة وغير ذلك في أروقة الجامعات والفرق وأماكن العمل وغير ذلك، كل هذا لا يجوز وهذا محرم، وينبغي للمرأة والفتاة أن تكون عفيفة، ورأس مال المرأة عفتها، كذلك ينبغي للرجل أن يكون عفيفا. قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو دين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات، كما قال سبحانه وتعالى أيضا إن الذين يغضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هذه أوصاف المؤمنة، وكما قال سبحانه وتعالى والصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله. ينبغي المرأة أن تكون عفيفة فلا تكون علاقة مع شاب، ينبغي على الشاب أن يكون عفيفا ويتقي الله ويعلم أن الله عز وجل يراقبه. هذا عن الحب. أما عن مشاهدة الأفلام المضحكة فاعلم أن هذا لا يجوز أن تشاهد أفلاما ولا مسلسلات لا مضحكة ولا مفتية، فإنها قائمة على ماذا؟ على التبرج وعلى الصفور وعلى الاختلاط وعلى غير ذلك من هذه الأشياء، لا سيما أن هذه الضحكات قد تكون بكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له ثم ويل له ثم ويل له. قال: من يا رسول الله؟ قال: الذي يكذب ليضحك الناس. فلنبتعد عن أفلام ومسلسلات، كره من كره وغضب من غضب، وعلينا أن نتعامل بالمعاملات المباحة بالمعاملات الحلال. وجيل ينشأ على أفلام ومسلسلات وخلاعات، كيف ننتظر منه رجولة وقوة وإنتاجا؟ أليست هذه الأفلام هي التي تسعر الشهوات؟ أليست هذه الأفلام هي التي رخصت للشباب والفتيات للعلاقات المحرمة؟ أليست هذه الأفلام والمسلسلات هي التي قطعت أوقات الناس عن الإنتاج والنهوض بالأمة؟ فمن كان حريصا على أمته، حريصا على بلده، حريصا على الإنتاج، حريصا على هذا، فليأخذ بمعالي الأمور وبعزائم الأمور، فإن أمتنا في حاجة إلى سعة العمل هذه. والله لو أمتنا مثلا في مصر وقد بلغت 100 مليون أنتجت في هذه الساعة إنتاجا، معناه أننا عندنا 100 مليون ساعة إنتاج. فيا ترى ماذا ستجني الأمة من وراء ذلك؟ ستجني الخير الكبير. أمتنا في حاجة إلى عمل، في حاجة إلى جدية، في حاجة إلى كذا. أما له فلا بأس ولا حرج به، إن كان مباحا، إن كان على وجه مباح، فله المباح مباح ولا حرج بذلك. فقد ذكر البخاري كما في الأدب المفرد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ حتى إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. وهذا أحد الإخوة من الجزائر سأل سؤالا طويلا إلى حد ما، مفاده أن الشيخ الجزائري الشيخ محمد علي فركوس كتب مقالا بين فيه أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يدخل تحته أي أحد ينتمي لفرقة من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالأشاعرة والمتروتية والصوفية وغيرهم، فثار هذا الكلام ضجة كبرى في الجزائر من قبل الصوفية والأشاعرة، وأخرجت جمعية العلماء المسلمين الجزائرية ردا عليه واتهمته بتمزيق الصف وإثارة الفرقة بين أبناء الأمة، فما تعليق فضيلتكم على هذا الموضوع؟ وبماذا تنصحون أهل الجزائر حيال هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما ما ذكره أخونا السائل عن الشيخ محمد بن علي فرقوس من أنه بين أن أهل السنة والجماعة هم الذين يسيرون على أصول أهل السنة والجماعة، ولا يدخل مع أهل السنة والجماعة في هذا المصطلح إلا من كان على السنة الخالصة، فإن ما ذكره الشيخ محمد بن علي فرقوس ليس كلامه فقط، بل هو كلام كل سلفي وكل عالم سلفي علم مذهب السنة والجماعة يعلم ذلك جيدا. فما قرره الشيخ فرقوس هو المقرر عند أهل السنة والجماعة قاصدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كما في الحديث الصحيح بمجموع طرقه قال: وستطلق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. جاء في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففرقة واحدة هي النجية، وحزب واحد هو الحزب الذي يحصل له الفلاح، وطائفة واحدة هي الطائفة المنصورة، وجماعة واحدة هي التي ينبغي أن يثنى عليها، وهي ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فماذا تكون الفرقة والطائفة؟ فرقة الناجية وطائفة المنصورة إذا تبعت السابقين من المهاجرين والأنصار بالإحسان. ولا يكون الإحسان إلا الموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. فأصول السنة معروفة وردت في كتب أهل السنة والجماعة القديمة والمعاصرة، وكتبهم كثيرة وموجودة ومنتشرة والحمد لله رب العالمين. كتب صدرت في العصر الأول، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، كتاب السنة الخلال، كتاب اعتقاد السلف الصابوني، كتاب اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، عقيدة أبي زيد القيرواني وسطية شيخ الإسلام، الحموية لشيخ الإسلام، التدمرية، كل كتب شيخ الإسلام في العقيدة، كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك، ومن أتى بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتبه العظيمة النفيسة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية. ثم من جاء بعدهم من كتب الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، والعلامة العثيمين، والمحدث الألباني رحم الله الجميع، هذه كتب أهل السنة والجماعة. ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، كما ذكر ذلك البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة، وكما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مطلع كتاب أصول السنة. هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. نعم، لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. أما إذا كان رجلا خالف في القدر، فكان على مذهب القدرية أو الجبرية، فليس من أهل السنة. وإذا كان يطعن في صحابة رسول الله، فليس من أهل السنة. وإذا كان على مذهب المرجئة أو الخارج في الإيمان، فليس من أهل السنة. وإذا كان على مذهب الخوارج في تكفير المرتكب الكبيرة، فليس من أهل السنة. وإذا كان على أي مذهب رضي من هذه المذاهب، فليس من أهل السنة. كذلك أيضا إذا كان أشعريا خالف أهل السنة الجماعة في مسألة في أصل الإيمان، وكان مذهبهم مذهب المرجئة، فيرون الإيمان هو التصديق، هذا مذهب المرجئة، خالفوا أهل السنة الجماعة في القدر فقالوا بالكذب، فكانوا أيضا جبرية خفية. خالفوا أهل السنة الجماعة أيضا في الأسماء والصفات، فاعتقدوا سبع صفات ثم حرفوا سائر الصفات. كيف يقال الأشاعرة من أهل السنة؟ كيف يقال هذا؟ وكيف يقال الصوفية من أهل السنة والجماعة ويدخلون في هذا الاسم الذي يقتضي خلوص الإنسان من كل بدعة وانحراف ومين، بل يكون على أصول أهل السنة والجماعة المعروفة والمقررة في كتب الاعتقاد. فالشيخ محمد بن علي فرقوس ما أضاف جديدا، وإنما أحيا ما كان موجودا في كتب أهل السنة والجماعة. فهذا الكلام الذي كتبه الشيخ فرقوس، هذا الكلام لا يدع أي سلفين على الإطلاق أن يخالفه، هو الكلام المقرر الذي هو موجود في كتب أهل السنة والجماعة، على حسب ما ذكر أخونا في سؤاله من أنه قال بأن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيهم أهل الأهواء. هذا كلام صائب وكلام صحيح وكلام نفيس. فأهل السنة والجماعة يجلبون أهل الأهواء، يا أهل الأهواء، فليس أحد من أهل الأهواء ينضم إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة هم من كانوا على السنة، والجماعة هم من كانوا مع جماعة المسلمين، مع ولاة الأمور، وهم أيضا من كان على ما كانت عليه جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد جاء في الصحيح في حديث حذيفة رضي الله عنه الطويل، كنت أسأل، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال حذيفة رضي الله عنه: فإذا لم يكن له جماعة ولا إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتذر تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب هذه الفرق. أما أصحاب المذهب المتميع الذين يريدون أن يجعلوا هذا اللقب يساوي لقب الإسلام العام بكل فرق، فيدخل ضمن هذه السنة والجماعة كل فرقة طالما أنهم ليسوا شيعة أو رافضة، فيدخل فيهم الأشاعرة، ويدخل فيهم المتروزية، ويدخل فيهم الصوفية، ويدخل فيهم الجماعات المعاصرة من الإخوان أو من التبليغ أو غير ذلك، هؤلاء لم يعرفوا السنة، هؤلاء لم يعرفوا السنة، ولو عرفوا السنة لعرفوا أن السنة ما لثم له إلا السنة، كما سئل بعض السلف عن السنة ما هي، قال ما لثم له إلا السنة. وقد ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في مطلع كتاب شرح السنة أول فقرة ذكرها رحمه الله تعالى أنه قال اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ولقي رجل رجلا فقال الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، والسنة، فالسنة مصطلح غالي عظيم، مصطلح لا يحوز الإنسان إلا إذا كان على ما كان عليه النبي والصحابة. أما الأشاعرة كيف يقدم على السنة؟ ولو قال بعض الناس هذا، إنما العبرة بما دل عليه الدليل، إنما العبرة بما اتفق عليه السنة والجماعة، إنما العبرة بما جاء في أصول الاعتقاد. فأهل السنة والجماعة هم من كانوا على هذه الأصول التي ذكرها أحمد رحمه الله تعالى، والتي ذكرها الشافعي، والتي ذكرها مالك، والتي ذكرها أئمة الهدى ومصابيح الدجى في سائر العصور. رجعوا إلى عقائد السلفيين، العقائد السلفية وتاريخ دون هذه العقائد، تجدون أن أهل السنة والجماعة يتواصون بهذا، والحمد لله يتواصون بهذا. ارجعوا إلى كتاب شرح أصول أهل السنة والجماعة، أو شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، وهو يذكر رحمه الله تعالى في مطلع هذا الكتاب عقائد الأئمة، الإمام أحمد الثوري، الإمام سفيان بن عيينة، الإمام الأوزاعي، الإمام سهل بن عبد الله التستري. هؤلاء الأئمة ذكروا اعتقادهم رحمه الله، فلقد كانوا حريصين على تفصيل هذا. وارجعوا إلى عقيدة الثوري في هذا الكتاب وفي مطوعه، كيف لما جاءه الرجل وقال يا إمام حديثني بحديث إذا وقفت بين يدي الله فسألني الله عن ذلك فأقول له هذا ما حدثني به سفيان بن عبد الله الثوري رحمه الله تعالى، فحدثه بحديث السنة، بحديث العظيم الذي وافق فيه ما كان عليه النبي والصحابة، حتى كان في آخر حديثه أن قال له فإذا وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا، فقل حدثني سفيان بن عبد الله الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي. الأمر ليس لعبا، والأمر ليس هزلا، بل الأمر جد، ولا ينبغي أن نتنازل عن أصولنا أبدا بدعوة اجتماع الأمة. أهل السنة والجماعة أعظم الناس دعوة لاجتماع الأمة، وأكثر الناس دعوة لاجتماع الأمة. كيف؟ وأصل أهل السنة والجماعة الثاني بعد التوحيد هو أصل الاجتماع. أهل السنة لا يسعون في فرقة، بل أهل البدع هم الذين فرقوا الأمة، أهل البدع هم الذين خرجوا عن الأصل العظيم الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأمر ليس لعبا، والله يا أخواني ليس لعبا الأمر. ينبغي أن نقرر هذا الأمة جميعا، نحن أهل اجتماع، نحن أهل السنة والجماعة، لسنا أهل السنة فقط بل والجماعة. فالاجتماع عندنا مقصد عظيم نسعى إليه، ولكن اجتماع يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما جاء في منهج سلفنا الصالح. أما نكر صوفية عباد قبور الذين يقولون مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد يا كذا، فضلا عن الخرافات والخزعبلات التي عندهم، بل والضلالات التي وصلت ببعضهم إلى عقيدة الحلول والاتحاد، ندخلوا في السنة حتى لا نغضب أحدا. لا والله لا نبالي بغضب أحد، ولا نبالي برضا أحد في سخط الله سبحانه وتعالى. إنما أهل السنة والجماعة يسعون لتقرير ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله. فالذي قال الشيخ محمد بن علي الفقوس على ما جاء في السؤال هو الحق الذي لا ينبغي أن يختلف فيه أي سلفي، وما يقوم به هؤلاء وما قاموا به كما بلغني، ولم أطلع على شيء من هذا إلا ما بعض إلا بيان كتبته جمعية علماء المسلمين زعموا بالجزائر يحذرون من هذا، ونشروا عن الرجل أنه يفعل الفرقة وغير ذلك. هذا كلام باطل ومردود، وما ذكره الشيخ هو ما يذكره كل مسلم، فليس الكلام الذي ذكره إن ابتدأه من نفسه، إنما هذا الكلام هو كلام السلفيين في سائر العصور وفي جميع الأزمان، ولا يسعون خلافه. نعم ثم نعم ثم نعم، أهل السنة والجماعة طائفة واحدة وفرقة واحدة، ليس منها الأشاعرة، وليس منهم الماترودية، وليس منهم الصوفية، وليس منهم أصحاب الحزبيات وإن تسموا بالسلفيين، ليس أحد من أهل السنة والجماعة إلا إذا اجتمعت في خصال السنة كلها. والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: شيخنا، كتب عبد الرحمن عبد الخالق على صفحتي على الفيسبوك: ورطة من قالوا لا ينصح الحاكم إلا سرا. يقول: الذين وضعوا لهم أصلا قائلين لا ينصح الحاكم إلا سرا، وجعلوه من أصول السلف فيما زعموا، وأقاموا عليه الولاء والبراء، جاحدين قول الله تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستبتلون بأمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم الحديث، وما درج عليه سلف الأمة وعلماؤها من إنكار المنكر. ومن ذلك وقوف الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل في وجوه ثلاثة من خلفاء بني العباس في فتنة القرآن مع تعرضه للسجن والتعذيب. أقول: الذين وضعوا ذلك الأصل الغبي المخالف للكتاب والسنة وعمل سلف الأمة وقعوا اليوم في ورطة عظيمة، عندما قام فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر وهو من بقية السلف بإنكار بعض المنكرات علانية. الحمد لله أنهم رأوا سقوط بدعتهم بأعينهم لعلهم أن يكفوا عن أصولهم الغبية المخالفة للكتاب والسنة أصار عليه سلف الأمة. كتبه عبد الرحمن عبد الخالق في يوم الثلاثاء 10 من شهر رجب لعام 39 و400 و1000 الموافق 27 من شهر مارس لعام 18 و2000. فهل من رد على هذا الكلام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. بل ردود وليس ردا، بل ردود وردود وردود. أول الردود نقول: عليك يا عبد الرحمن عبد الخالق أن تمسك بقلمك الآن ثم تغير العنوان، فبدلا من كتابتك على رأس هذا المقال ورطة من قالوا لا ينصح الحاكم إلا سرا، اكتب ورطة من قالوا هذا الكلام. ورطة عبد الرحمن حين خالف هذا الكلام، بل الورطة هي ورطتك يا عبد الرحمن، وليست الورطة هي ورطة من أصل أنه لا ينصح الحاكم إلا سرا، فاكتب ورائي ورطة عبد الرحمن عبد الخالق حين اعترض على من قالوا لا ينصح الحاكم إلا سرا. هذا هو الرد الأول. فالمتورط هو أنت وليس أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني: قولك الذين وضعوا لهم أصلا قائلين لا ينصح الحاكم إلا سرا وجعلوه من أصول السلف. الذين وضعوا لهم أصلا من هم؟ هم سلف الأمة. أما أنت فقد وضعت أصلا على خلاف هذا الأصل. وينبغي أن تعلم أولا يا عبد الرحمن أنه فرق بين النصيحة وبين الإنكار وبين الخروج، وأنت في حاجة ماسة بتتبع مقالاتك الأخيرة وقبل الأخيرة، لكن الأخيرة بالذات أنت في حاجة ماسة إلى أن تتعلم السلفية ابتداء من مصطلحها، وأن تثني الركب عند أهل العلم، وأن تراجع نفسك. وإن زعمت أنك أو زعم أتباعك أنك أنت الأب الروحي للدعوة السلفية، بل أراك تحتاج إلى تعلم مصطلحاتها. تعلم المصطلحات أولا قبل أن تتكلم في السلفية. فالسلفية مصطلح وفهم، مصطلح ومعنى. هذا المصطلح ينبغي أن تتقنه وأن تتعلمه على يد أكابر العلماء، وأن تتعلم من كتب السلف قبل أن تتكلم. فإنك هنا قد تورطت في عدم التفريق بين الإنكار والنصح. وأدلك: إن أردت أن تبتدئ بداية صحيحة في تعلم السلفية أنصحك، هناك رسالة أظن أن كل السلفيين يعرفونها وقد درسوها أو درسها كثير منهم، هي رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعييذ. ارجع إليها لتعرف أحكام النصيحة.
فرق بين النصيحة وبين الإنكار وبين الخروج. أما النصيحة فتكون بينك وبين السلطان سرا، ومن الذي أصل هذا الأصل؟ الذي أصل هذا الأصل رسول الله حين قال في حديث تميم بن أوس الداري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامته. وكما جاء أيضا في صحيح من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على النصح لكل مسلم، فسر الصحابة صفة النصح للحاج. فقد جاء بسند صحيح أن سعيد بن جمهان قال لعبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل رضي الله عنه: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بيده ثم قال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته، إلى آخر الحديث. فمن الذي فسر النصيحة وضع هذا الأصل بالنصيحة؟ إنه من؟ إنه الصحابة. هذا عبد الله بن أوفى. جاء عند البخاري أن الناس قالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد؟ فماذا قال أسامة يا عبد الرحمن عبد الخالق؟ قال أسامة رضي الله عنه: إني أكلمه فيما بيني وبينه. فمن الذي أصل هذا يا عبد الرحمن؟ الأغبياء. جرؤت أن تقول هذا؟ أقول للذين وضعوا ذلك الأصل الغبي: ليس من عادتي أن أتجاوز في الكلام، مع أن الإنسان لو تجاوز مثل أسلوبك هنا بمثل هذا لكان من اعتدى على السلف فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. إذن من الذي وضع الأصل الغبي الذي قال النصيحة تكون جهرا، أو الذي قال النصيحة تكون سرا؟ الجواب يترتب على من الذي طبق ووضع أصل النصيحة سرا، الصحابة رضي الله عنهم أم أهل البدع والأهواء؟ الصحابة. في مقابل ذلك أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم هذا الخارجي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدل فليس لي قسم يرد به وجه الله. هذا الذي تريد يا عبد الرحمن، أن يقال للسلطان: اعدل فليس لي قسم يرد به وجه الله. إذا نحن يا عبد الرحمن عبد الخالق بين صحابة وبين خوارج. أما الإصرار بالنصيحة فمنهج الصحابة، وكما جاء في حديث رياض بن غنم لما قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها علانية. هذا منهج الصحابة، والمنهج الآخر منهج الخوارج. أتحداك أن ترد هذا الكلام، أتحداك أن تؤصل لأصلك هذا. النصيحة، النصيحة، النصيحة لا تكون إلا سرا، النصيحة لا تكون إلا سرا، إلا سرا للحاكم ولغير الحاكم. وليس هذا منوطا بالحاكم فقط، بل الحاكم وغير الحاكم، حق المسلم على المسلم أن ينصح له فيما بينه وبينه نصيحة، لكن في حق الحاكم آكد، لأن مخالفتها في الحاكم شر ويتعدى ضررها. لهذا الصحابة وضعوا كيف ننصح السلطان، والخوارج وضعوا كيف ننصح السلطان. فمع أي الفريقين أنت؟ هذه الأولى. الثانية، أما ما لبس عليك في كلام أحمد رحمه الله تعالى وأنه وجه ثلاثة من الخلفاء وقف في وجوه هؤلاء وغير ذلك، مع أن هذا الأسلوب غير مقبول منك، أنه وجه وقف في وجه ثلاثة كأنك تندب إلى الوقوف في وجه السلاطين والحكام وأن تقول كيف وكيف وكيف. أحمد رحمه الله تعالى إنما أنكر، والإنكار جائز ولو كان أمام السلطان طالما أنه رؤي فيه الضوابط الشرعية. وليس أحمد فقط رحمه الله الذي أنكر ما قررته الدولة العباسية من أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، ليس أحمد هو الذي أنكر ذلك، فأئمة السنة أنكروا هذا الكلام، أنكروا هذا المنكر وبين السنة، لكن خرجوا على السلطان،
خطبوا في السلطان يا عبد الرحمن، قاموا على المنابر يقولون انظروا الواثق والمعتصم والمأمون قاتلهم الله، ألبوا الناس عليهم، خرجوا فعلوا. بل الوالد لما أريد من أحمد رحمه الله تعالى أن يخرج فنادى خلاف الآثار، وانضبط أحمد رحمه الله بضابط البيان، ولم يتعدى البيان الحاجة، فأنكر هذا المنكر، لأنه واجب على أهل العلم أن يبينوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تأخذهم في ذلك لومة لائم. هذا إنكار. لو رأيت سلطان يشرب بالشمال قل عافاك الله اشرب باليمين، هكذا السنة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. أيضا لما أنكروا على السلطان والأمير لما أراد أن يقدم الصلاة على الخطبة، هذا لا بأس به، لكن بالضوابط، بالأدب، بالأدب. إذا حصل منكر أمامك فلتنكره لكن بالأدب والضوابط الشرعي. هذا المصطلح الثاني، الإنكار. فمن الذي حرم الإنكار؟ ما أحد حرم الإنكار، هذا وجد في الصحابة، لكن بالأدب. الإنكار الذي هو التوجيه، الإنكار الذي هو البيان، هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما صرف بلسانه فلما صرف بقلبه. ولهذا قالوا الإنكار على الحاكم يجب أو لا يجب، منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال بعدم وجوبه، ومنهم من قال بأنه إن خشى عن نفسه فلا يجب، وإن لم يخشى عن نفسه وجب ذلك، لكن النصيحة لا تكون إلا سرا. الثالثة، تعلم هذا، الثالثة الخروج. والخروج نزع اليد من الطاعة، ألا ترى ولاية إمامته، ألا يكون في عنقك بيعة لسلطان. فهذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فارق الجماعة قيد شبر فمات فنيته جاهلية. إذن عندنا ثلاثة أمور، ثلاثة أمور: نصيحة ولا تكون إلا سرا، وإنكار وهذا يكون في العلن لكن أمام السلطان مع السلطان، ليس على منابر ولا بعيد عن السلطان، أمام السلطان كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الثالث الخروج، ولا يجوز سواء كان بالاعتقاد وعدم اعتقادك أن هذا حاكم، أو سواء كان باللسان، أو سواء كان بالسيف، فالثلاثة ممنوعة. إذا عرفت هذا انحل الإشكال أيها المدعي السلفية والذي تقول ورطت من قالوا لا ينصح الحاكم إلا سرا، بل أقول ورطتك يا عبد الرحمن حين ترد على من قالوا لا ينصح الحاكم إلا سرا، لأنك لا ترد الآن على أغبياء، ولا ترد الآن على الذين وضعوا لهم كأنما اخترعوهم عند أنفسهم أصلا، وجعلوه من أصول السلف فيما زعموا وأقاموا عليه الولاء والبراء. وقد عرفت يا عبد الرحمن أن الذي وضع ذلك كتاب الله وسنة رسول الله وتطبيق الصحابة والأئمة التابعين، وأئمة التابعين ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين، لكنك أنت الذي خلدت لأنك على أصول الخوارج، تريد النصيحة عالما سميتها نصيحة، وتريد أن يكون الإنكار بكذا. أما استدلالك بهذه الآيات: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فلا يجوز الكتمان، لكن الإظهار إنما يكون بالإنكار إذا حصل منكر للسلطان أمامك، ويكون بالإظهار إذا خلوت السلطان فانصح له، وهذا معنى قول النبي: كلمة حق عند سلطان جائر. أما ترى أن النبي قال عند سلطان جائر، هو سلطان جائر، لكن النصيحة كانت عنده، كلمة حق عند، والعندين هنا تعني ظرفية المكان، فعند السلطان يكون البيان وتكون النصيحة. فاستدلالك بالآية ليس دليلا لك بل هو دليل عليك. قولك أيضا: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، وغير ذلك. نعم أنكر، تظن أنت عبد الرحمن أن الإنكار ممنوع، لا، ليس الإنكار ممنوعا لكن بالضوابط، لكنك لم تفرق بين الإنكار وبين النصيحة، ولهذا تحتاج، أنا أقول لك تحتاج كما تحتاج من جديد صراحة في مقالاتك الأخيرة إلى أن تعلم السلفية من جديد، فلقد بان أمرك وظهر أنك لما أخذت شهرة فقط بلا علم راسخ، أو لو افترضنا وادعيت علما فعلم مع هوى، والعلم مع الهوى يرد على صاحبه به. أما هرعك واتخاذك العلماء جنة مع أنك لا تلتزم أصولهم وكلامهم ومنهجهم
في كثير من القضايا فإن هذا موقف الضعيف، كما طرحت سؤالا للشيخ ربيع قبل ذلك، وطرحت سؤالا هذا ابن باز يقول كذا في جماعة تبليغ فماذا تقول أنت، وجعلت هذا سؤالا لا جواب عليه أبدا ولا استطاع أحد أن يجيب عليه، ونقول لك ماذا تقول أنت في كلام ابن باز رحمه الله تعالى في الإخوان المفسدين وفي التبليغيين حين سئل هل الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ من 72 فرقة، فقال نعم من 72 فرقة، إنما أنت أتيت بكلام قديم قبل معرفة الحال، أما الكلام الأخير فلم تذكره أنت، فماذا تقول أنت في كلام ابن باز؟ وثانيا هذا كلام الفوزان رحمة الله عليه في إنكار المنكر، من لا ينكر المنكر؟ العالم ينكر منكرا، المخالفة تنكر، العري، التبرج، الصفور، المخالفة، الربا، الزنا، الاختلاط المحرم، كل هذا ينكر، لكن ينكر الفعل، أما الحاكم ينكر عليه إن فعل ما خالف الشرع أمامه، فإن لم تكن أمامه فانصح الأمة في المخالفة في الفعل، ولا علاقة لك بالسلطان، فتقول السلطان أحدث، السلطان أوجد، السلطان كذا، فإن أهل السنة والجماعة لا يرون إغار صدور الناس على السلطان. لعلك تكون قد فهمت، لعلك تكون قد فهمت. أما ما تتخذوه جنة وتقول الفوزان وتقول العباد وتقول فلان وتقول علام، أولا ألا تعلم يا عبد الرحمن عبد الخالق أن العالم يستدل له ولا يستدل به؟ ماذا لو كان الفوزان، وماذا لو كان العباد، وماذا لو كان، وماذا لو كان، ماذا لو كان هؤلاء ينكرون على السلطان علانية إنكارا يتجاوز الحد؟ نأخذ كلامهم أو نرد كلامهم؟ ماذا لو كان، ماذا لو كان؟ فليس الفوزان دليلا وليس العباد دليلا، علماء على رؤوسنا، لكن إذا خالف العالم النص قدم النص، ليس الفوزان وليس العباد بأجل من أبي بكر وعمر، وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أراكم استهلكون يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، أما قال أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته يدعون هذا لقول سفيان، الإسناد يا عبد الرحمن، السلف معروف يا عبد الرحمن، أنت تقول فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، نرد إلى الله ونرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم الكلام مع عبد الرحمن عبد الخالق، أتشهدك يا عبد الرحمن بما يقطع عليك هذا البيان بل واللسان، فلقد استدلت بشيخين، الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ صالح الفوزان، في أن النصيحة لا تكون سرا، وأن خلافهما هو الذي اخترع هذا الأصل. أتحبك قبل أن أختم بكلام الشيخين في حكم نصيحة الحكام، هل تكون سرا أم تكون علنا؟ وخذ تقعيدهما، حتى ولو وجدت خلاف هذا التقعيد فإن الشيخ يحاكم لتقعيده، لأنه إنما قعد على وفق منهج السنة والجماعة، أليس كذلك؟ إن كنت سلفيا سوف تقول بلى. خذ ونبدأ بالشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وفقه الله عز وجل. سؤال صدر الشيخ صالح، نرجو من معاليكم توجيه كلمة حول الطريقة الشرعية في مناصحة ولي الأمر، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، مع بيان المنهج الشرعي في كيفية المناصحة وبيان ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وهل هناك مفاسد مترتبة في المناصحة العلنية لولي الأمر؟ وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قال الشيخ حفظه الله وأمتع بعمره وأبقاه شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، نصيحة ولي أمر المسلمين واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، ولكنها تكون سرا، ولكنها تكون سرا بين الناصح وولي الأمر. هذا كلام من؟ هذا يتعارض مع عنوانك؟ ولهذا أنا قلت لك ورقة عبد الرحمن عبد الخالق لما قرر وليس تورط أهل السنة. أهل السنة لا يتورطون ولا يتناقضون ولا يخالفون الكتاب والسنة ولا يختلفون في الكتاب والسنة، بل مخالفون لمن خالف الكتاب والسنة، ولكنها تكون سرا بين الناصح وولي الأمر، بدليل حديث من كان عنده نصيحة لولي الأمر فليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن قبل وإلا فقد أدم عليه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه ينصح عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه سرا ولا يظهر ذلك للناس. هذا هو السنة. السنة سنة من التي أصلوها؟ سنة من؟ سنة النبي، سنة الصحابة، سنة التابعين، سنة أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين خالفتهم جهارا نهارا يا عبد الرحمن. ويأبى الله عز وجل إلا أن تسقط أمام كل سلفي، لأنك رجل ما تحريت الحق ولا أردته، ولو كنت تتحرى الحق فإنك رجل صاحب هوى، أو إن لم ترضى بهذا وذاك فأنت جاهل بالسنة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال ولا يظهر ذلك للناس، هذا هو السنة في نصيحة ولي الأمر. أما الإنكار عليه، أما الإنكار عليه بالمظاهرات أو في الصحف أو في الأشرطة أو في وسائل الإعلام أو في الكتب والمنشورات، فكل ذلك خلاف السنة، وهو يفضي إلى مفاسد وفتن وشرور وتحريض على الخروج على ولي الأمر، ويفرق بين الراعي والرعية، ويحدث البغضاء بين ولي الأمر والرعية، وليس ذلك من هدي الإسلام الذي حث على جمع الكلمة وطاعة ولي الأمر، فهو أمر منكر وليس من النصيحة في شيء. أمرك يا عبد الرحمن عبد الخالق منكر وليس من النصيحة في شيء، وإنما هو من الفضيحة. فرق بين النصيحة والفضيحة، أنت تؤصل للفضيحة، وأهل السنة ومنهم الفوزان حفظه الله يؤصلون للنصيحة، وإنما هو من الفضيحة حتى في حق أفراد الناس، فكيف بولي الأمر؟ أما قلت لك هذا في ردي، هذا حتى في عموم الناس، فكيف بولي الأمر؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، السادس من الشهر الحادي عشر سنة 1430 و400 وألف. تأخذ كلام الشيخ العباد، خذ كلام الشيخ العباد حتى ولو خالفه الشيخ العباد. الرسالة عنوانها الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال. قال حفظه الله وأنفع به على السنة، والجواب أن النصح للولاة وغيره يكون نافعا إذا كان سرا. إذا كان سرا، أتدري من الذي تورط ورطة من هذه؟ يكون نافعا إذا كان سرا وبالرفق واللين. قال الله للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله تذكر رشا، وذكر الأدلة على ذلك إلى أن قال حفظه الله. أما إذا خلا النصح من الرفق ولم يكن سرا، إذا شرطان رفق وسر، سر يكون بينك وبين السلطان، فإذا كنت بينك وبين السلطان فارفق وتكلم بالاسلوب الشرعي الذي يفجر ينابيع الخير للسلطان، لا تقل له يا سلطان يا غشوم، يا سلطان يا جاهل، يا سلطان يا ظالم. اما اذا خلا النصح من رفق ولم يكن سرا بل كان علانيه فانه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم ان اي انسان اذا كان عنده نقص يجب ان ينصح برفق ولين، وان يكون ذلك سرا. اي انسان. إلى أن قال رحمه الله والعلماء الذين زعم الكاتب نصحهم وكذا طلبة العلم في بلدهم ينصحون لولاة الأمور في بلدهم وغير بلدهم بالطريقة الأولى المشروعة دون الطريقة الثانية. وبهذه المناسبة يجد صاحب هذا الرد على الكاتب أنه لا بأس من الإشارة إلى شيء من ذلك إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. إذن الشيخان تورطت معهما كما تورطت مع ابن باز في جماعة التبليغ، ولكنها حيلتك الأخيرة، رد على ابن باز، رد على الفوزان، رد على كذا، وتقول الحمد لله أنهم رأوا سقوط بدعتهم بعينهم، كأنك أتيت بالدليل، الحمد لله الذي أنهم رأوا سقوط بدعتهم بعينهم. نقول بل الحمد لله أولا وآخرا أن رأينا سقوطك يا عبد الرحمن،
فهما للسلفية وتطبيقا للسلفية وتطرسا بعلماء أنت تخالفهم. الفوزان يحذر من التبليغ، الفوزان يحذر من الإخوان، هل تلتزم تحذيرا؟ هذا شأن ضعيف، حتى تعلم أنك في حاجة ماسة الحقيقة إلى أن تعود إلى تعلم السلفية من أولها مصطلحا وفهما. فرق يا عبد الرحمن عبد الخالق بين النصح والإنكار والخروج، فإن فرقت استبان لك الأمر، وإن لم تفرق فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
الله. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.